السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. طيب الله وأوقاتكم بكل خير. موضوعنا اليوم موضوع جدا مهم، موضوع ربما كنا سامعين به ونعرف أحداثه وتفاصيله، وهي أحداثه أصلا هواي، ولكن حبيت أقدمه لكم بطريقتي الخاصة وبصورة مختصرة جدا. راح نوقف عند حرب سميت بالحرب الباردة، حرب استنفذ قادتها كل إمكانياتهم تقريبا للسيطرة على العالم. هذه الحلقة راح تكون من جزئين لطول الأحداث. قبل لا أبدأ لا تنسون من الشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد. الأهم زيارة حسابي على الإنستغرام وذ ماهر، راح أخلي لكم الرابط بالوصف. حلقة اليوم راح تتكلم عن الحرب الباردة أو الكولد وور بين قطبين رئيسيين، وهو الاتحاد السوفيتي اللي يرمز إليه باليو اس اس ار، وبين الولايات المتحدة اللي يرمز إليها يو اس اي مثل ما كنا نعرف. ولما تسمع بالحرب الباردة تتخيلها حرب كيوت، حرب لطيفة ورقيقة، حرب باردة في الشتاء وأنت تحتسي القهوة، لكن بالحقيقة ماكو هيج حكي، حرب راح رحيتها الملايين. بدأت أحداثها تقريبا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، واعتبروها البعض بمثابة حرب عالمية ثالثة، حرب قتل بموجبها ملايين من البشر، مجاعات وتسابق نووي، دعم أنظمة ودعم ثورات، حروب أهلية وسباق نحو الفضاء وبلاوي سودة. حرب غير مباشرة كانت بين الاتحاد السوفيتي وبين أمريكا، دولتين مختلفة تحمل أفكار مختلفة، الاتحاد السوفيتي بالفكر الشيوعي والولايات المتحدة بالفكر الرأسمالي. ولكن مثل ما عودتكم أحب شوية أرجع بيكم للزمن. واحد يقول لي ماهر وين راح ترجع بينا؟ راح أرجع بيكم إلى ما قبل كارل ماركس، أي ما قبل منتصف القرن التاسع عشر. اسمع، واحد يقول لي ماهر منو كارل ماركس؟ الطبقات الاجتماعية كانت مقسمة إلى قسمين رئيسية، يعني البشر حول العالم مقسمين إلى قسمين. القسم الأول من الناس هي طبقة غنية تسمى بالطبقة البرجوازية، وذولا كانت نسبتهم 20%. طبقة غنية تمتلك المصانع، الشركات، الأراضي الزراعية، الأسواق والتجارة، يعني هذه الطبقة البرجوازية تمتلك كل هذه القطاعات بإيدها. الطبقة الثانية هي الطبقة الكادحة العاملة، طبقة فقيرة نسبتها 80%، يعني غالبية، وذولا طبقة فقيرة ما تمتلك شيء، مجرد تشتغل عند الطبقة البرجوازية. غالبية الناس اللي هي الطبقة الكادحة الفقيرة تشتغل عند 20% اللي هي الطبقة البرجوازية، يشتغلون ليل نهار عند البرجوازية ويحصلون فتات اللي هي 5% من الأرباح فقط، وال95% من الأرباح اللي هي الأرباح المليونية تروح للطبقة البرجوازية. كلما مرت السنوات والأعوام ازدادت الطبقة البرجوازية غنى وازدادت الطبقة الكادحة فقرا، وحال غالبية البشر كان تعيس وبائس. في منتصف القرن التاسع عشر تحديدا عام 1844، شاب يهودي ألماني اسمه كارل ماركس يشوف غالبية العمال وحالتهم البائسة، لذلك حاب ينتصر لهم ويبدأ بتأسيس فكر معين، فكر راح يغير وجه العالم ويغير حال العمال دولة. يتبنى كارل ماركس أفكار غير معهودة سابقا، أفكار وصفت بالتطرف، وصفها البعض بالثورية. أبرز ما تبناه كارل ماركس هو فكرة شيوع الملكية بين الناس، أو الفكر الشيوعي. الشيوعية باختصار شنو؟ وكانت أكو طبقة برجوازية غنية تسيطر على الأملاك. كارل ماركس إجا بالفكر وقال بعد ماكو شيء اسمه طبقة برجوازية وطبقة كادحة، الناس سيكونون سواسية، المصانع ستكون ملك لكل العمال، الأرباح تتقسم بالتساوي بينهم. الموضوع معقد أكثر من هذا، لكن هذا الاختصار أو الخط العريض للشيوعية. المهم، الفكر اللي تبناه كارل ماركس انتشر بصورة سريعة جدا في كل العالم، وبكل دولة الفكر الشيوعي بدأ يضرب أركانها. واحد يسأل طيب ماهر ليش الفكر الشيوعي انتشر بهذه السرعة؟ ببساطة لأن دول العالم كلها الغالبية عاملة كادحة، أقلية برجوازية تسيطر على كل شيء، يعني كل دولة من دول العالم الناس غالبيتها تعبانة وكادحة ويشتغلون عند أقلية مالكة، لذلك لما ذول العمال يجيهم فكر ينصفهم وينطيهم حقوقهم أكيد راح يتبنوا ويدافعون عنه. مثل ما قلت لكم بأن الفكر الشيوعي انتشر بالعالم كله، خاصة في أوروبا وتحديدا أكثر في روسيا اللي كانت تحت حكم القيصرية الروسية بقيادة نيكولاس الثاني. في روسيا الشيوعية بقيادة لينين بدأوا يدعون العمال الكادحين إلى الثورة على الرأسمالية والثورة على الطبقة البرجوازية وعلى رأسها القيصر. وضع القيصرية تأزم، فعلا العمال اللي تبنوا الفكر الشيوعي يقودون ثورة ضد القيصر بقيادة لينين، تمكنوا عام 1917 من الاستيلاء على الحكم أثناء الحرب العالمية الأولى. بموجب الفكر الشيوعي تم تحويل روسيا من القيصرية إلى السوفيتية. العمال في كل العالم شافوا الثورة الشيوعية شلون نجحت بروسيا وبدأوا يطمحون فوق تجربتهم الخاصة. وكما هو معلوم لما تنجح ثورة في بلد ما الدول المجاورة كلها تبوق هوا. نتيجة لانتشار الفكر الشيوعي أحزاب شيوعية بدأت تتأسس في كل دولة. هذا الأمر أزعج الدول الرأسمالية اللي على رأسها أمريكا وأوروبا، بدأوا ينزعجون من هذا الفكر اللي يهدد مصانعهم وعروشهم، تحديد حقيقي لمصالحهم. يجي عام 1928 يموت قائد الثورة الشيوعية في روسيا لينين، وللمعلومة هذه الثورة سميت بالثورة البلشفية. في نفس العام يرتقي ستالين إلى الحكم ويعلن تأسيس اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية أو الاتحاد السوفيتي أو اختصارا USSR. هذا الاتحاد السوفيتي شنو؟ دول انضمت إلى روسيا الشيوعية اندمجت بيها، مثل أرمينيا، أذربيجان، أوزبكستان، أوكرانيا، تركمانستان، قرغستان، طاجيكستان وعدد من الدول الأخرى اللي انضمت لاحقا لهذا الاتحاد. أصبحت عندنا دولة عملاقة، مو دولة، إمبراطورية عملاقة شيوعية وصناعية وزراعية ودولة كبرى اللي هي الاتحاد السوفيتي. يجي عام 1939 بسبب هتلر اللي حارب الشيوعية وحارب الرأسمالية، وتقدرون ترجعون لحلقة هتلر حتى تتوضح الصورة عندكم. هتلر أعلن الحرب على الاتحاد السوفيتي وأعلن الحرب على أمريكا، أمر اللي اضطر الاثنين اللي هو الاتحاد السوفيتي وأمريكا إلى التحالف في سبيل مواجهة هتلر، أن اضطروا أنه يتوحدون لمواجهة هذا العدو. الاتحاد السوفيتي عام 1945 وأثناء توجهها لإسقاط هتلر في ألمانيا بدأت تدفع الجيش النازي الألماني باتجاه ألمانيا وتحرر الدول وتسيطر عليها. حد ما وصلت هذه الجيوش إلى ألمانيا، الاتحاد السوفيتي سيطر تقريبا على كل الدول اللي تقع شرق ألمانيا، اللي هي بولندا، تشيكوسلوفاكيا، يوغوسلافيا ألبانيا، بلغاريا رومانيا، لاتفيا أستونيا، ليتوانيا وغيرها. كل دولة من هذه الدول كانوا يؤسسون حكومة شيوعية ونظام شيوعي بداخلها. على سبيل المثال بولندا مو كان هتلر محتلها، الاتحاد السوفيتي طرد هتلر من هذه الأرض، سووا جابوا شخص بولندي منتمي إلى الحزب الشيوعي البولندي، صبوه كرئيس على بولندا. ألمانيا الدولة الخاسرة في هذه الحرب قسمت إلى قسمين، ألمانيا الشرقية اللي كان نظامها شيوعي، ألمانيا الغربية اللي كان نظامها رأسمالي. عاصمة ألمانيا برلين اللي كانت واقعة في ألمانيا الشرقية يعني في الجزء الشيوعي هم كانت مقسومة إلى قسمين، برلين الشرقية اللي كان نظامها شيوعي وبرلين الغربية اللي كانت نظامها رأسمالي. صار عندنا حد الآن بعد الحرب العالمية الثانية والقضاء على هتلر، أوروبا انقسمت إلى قسمين رئيسيين، نصف ألمانيا تقريبا وغربا كانت هنالك دول رأسمالية، من منتصف ألمانيا وشرقا كانت تسمى دول أوروبا الشرقية اللي كانت دول شيوعية. أوروبا بريطانيا وفرنسا كانت منهارة ومتعبة جدا من الحرب العالمية الثانية، أمريكا بلد قوي والدولة الوحيدة اللي تمتلك السلاح النووي، اتحاد سوفيتي عملاق جدا طموحه متحدى السماء. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية انتهى زمان سيادة بريطانيا على العالم. بريطانيا مثل ما أسلفنا في حلقات سابقة كانت بلد قوي جدا مسيطرة على العالم كله تقريبا، تقسم دول وترفع دول وتكبس دول وتنصب ملك هنا قاعد اتفاقية هناك تنطي دول للدول الثانية. من سيادة بريطانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية انتهى تقريبا، بدأ زمان سيادة القطب السوفيتي والقطب الأمريكي. جي عام 1946 وبعد سنة واحدة من انتهاء الحرب العالمية الثانية اليونان اندلعت حرب أهلية ما بين الشيوعيين وما بين الرأسماليين، تدخل بريطانيا حتى تمنع الشيوعيين من الاستيلاء على اليونان. دعمت بريطانيا النظام الرأسمالي بكل قوة. في نفس العام اللي هو عام 1946 الاتحاد السوفيتي يحاول السيطرة على مضيق البسفور في تركيا، لكن أمريكا تدخلت بأساطيلها لإيقافه. بدأ التوتر بين الطرفين. الاتحاد السوفيتي وأثناء الحرب العالمية الثانية سيطروا على شمال إيران كله تقريبا. بعد الحرب رفضوا الانسحاب من عندها وقالوا هذه الأرض مالتنا، لكن ضغط أممي خلاهم يعدلون موقفهم وينسحبون. كل هذه الأحداث صارت والتحركات الشيوعية في أوروبا، دول أوروبا الغربية الرأسمالية عرفوا بأنه هم على ضعفهم هذا لقمة سائغة عند السوفيت. في عام 1949 أوروبا الغربية الرأسمالية الضعيفة بدعم أمريكي تتحد عسكريا وتؤسس قوات حلف شمال الأطلسي يطلق عليها الناتو لمواجهة السوفيت. لولا لستالين احنا اتحدنا، وإذا هجمت على أي دولة من دول الحلف كلنا راح نعلن الحرب عليك. السوفيت قالوا لهم بصراحة خفنا. جرد 3 أشهر ويعلن الاتحاد السوفيتي امتلاك القنبلة النووية. في هذا العام كانت بس أمريكا عندها السلاح النووي. اليوم الاتحاد السوفيتي أعلن نجاح العملية والتجربة النووية، والكفة تميل إلى السوفيت وأوروبا تدخل في حالة مغص معوي. يجي العام 1950 يعني بعد سنة واحدة من نجاح التجربة النووية، الغرب وعلى رأسهم أمريكا يتلقون ضربة موجعة جدا. اللي صار بأنه ثورة شيوعية كبرى من قبل جيش التحرير الصيني قيادة ماو سي تونغ تتمكن من الانتصار وتأسيس الصين الشيوعية. طبعا الثورة الشيوعية في الصين كانت ثورة جدا بشعة، ضحيتها 20 مليون بني آدم. الكفة تميل للشيوعية وسط فرحة الاتحاد السوفيتي. في نفس العام يتلقى الغرب ضربة أخرى، كوريا الشمالية اللي كانت شيوعية بقيادة كيم آل سونغ، اللي صار جد هذا بخدود الثقيل، تهجم على كوريا الجنوبية الرأسمالية وتسيطر على عاصمتها سيئول. تندلع حرب الكوريتين بين كوريا الشمالية الشيوعية وكوريا الجنوبية الرأسمالية. طبعا راح ضحية هذه الحرب 5 مليون بني آدم. في عام 1952 الأمريكيين ينتخبون آيزنهاور رئيسا لأمريكا. بعدها بعام واحد تحديدا سنة 1953 يموت مؤسس الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين. يجي مكانه خروتشوف اللي كان ما يقل شدة عن ستالين. في دول أوروبا الشرقية اللي كانت دول شيوعية نتيجة لسياسة الشيوعية الشديدة جدا، بدأت بوادر ثورات ضد الشيوعية تظهر في هذه الدول، لكن قابلها الشيوعيين بشدة. بعد سنة واحدة تحديدا سنة 1954 أمريكا تفتتح قاعدة في تركيا اسمها قاعدة أنجرليك. تقوم أمريكا بنصب صواريخ نووية في هذه القاعدة، ورسميا الصواريخ النووية الأمريكية باتت قادرة على الوصول إلى أي نقطة في داخل الاتحاد السوفيتي، الأمر اللي استفز الاتحاد السوفيتي جدا. الاتحاد السوفيتي مسكت أقبل على خطوة ثانية تصعيدية كبيرة جدا. بعد عام واحد من قيام أمريكا بنصب صواريخها في تركيا تحديدا سنة 1955، الاتحاد السوفيتي يؤسس حلف وارسو. حلف وارسو هو حلف عسكري كبير بين الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية الشيوعية. قالوا الأمريكا اللي يتجاوز على أي دولة من دولنا راح كلنا نعلن الحرب عليه. صار عندنا لحد الآن حلف شمال أطلسي اللي اسمه الناتو، هذا أمريكا رأسمالي لمواجهة الشيوعية. حلف شيوعي اسمه وارسو لمواجهة الدول أوروبا الرأسمالية وأمريكا. عن الدول إذا عندها عدو مشترك راح تتوحد للأسف، بس إحنا لما يكون عندنا عدو مشترك يتبعثر للأسف. مهم يجي عام 1956. المجريين ينظمون ثورة كبرى بدعم أمريكي للثورة ضد النظام الشيوعي في المجر. تم قمع هذه المظاهرات بقوة مرة الذي أدى إلى انزعاج أمريكا. جاء عام 1957 السوفيت يثبتون قوة بإرسال أول قمر صناعي إلى الفضاء حمل اسم سبوتينغ واحد، تضهو للعالم كله من قدرات الاتحاد السوفيتي. أمريكا مسكت صراحة، طورت وسائل تجسس بارعة جدا متقدمة جدا، رزها طائرات التجسس الأمريكية يوتو. جاء عام 1959 تلقى أمريكا أقوى صفعة في تاريخها الحديث. شنو اللي صار؟ صار ثورة شيوعية كوبية بقيادة فيدل كاسترو وجيفارا، يتمكنون من إسقاط النظام الرأسمالي الكوبي ما يعرف بنظام باتيستا. حليف أمريكا تحول كوبا اللي هي أصلا جزيرة من باحة وحديقة أمريكية إلى دولة شيوعية معادية لأمريكا. بعدها بسنة واحدة تحديدا سنة 1960 الاتحاد السوفيتي يسقطون طائرة تجسس أمريكية اللي ذكرناها اليوتو، عرفوا بأنه أمريكا جاءت تتجسس عليهم من العمق. بنفس العام الأمريكان ينتخبون جون كينيدي رئيسا لأمريكا. جون كينيدي كان شديد جدا مع الشيوعية. بعدها بعام واحد تحديدا سنة 1961 الاتحاد السوفيتي يرسل أول رجل إلى الفضاء في التاريخ اللي كان اسمه يوري جاجارين، على متن المركبة فوستوك واحد. يعني تطور سريع جدا، قدرات فذة جدا، والتطور وصار الاتحاد السوفيتي أو الشيوعية نموذج يحتذى به، ودول العالم كلها تقريبا بدأت تميل للشيوعية. رئيس الاتحاد السوفيتي خروتشوف يكشف عن ترسانة عسكرية صاروخية كبيرة جدا، صواريخ بعيدة المدى قادرة على حمل الرؤوس النووية. في هذه الأثناء ومثل ما قلنا لكم عاصمة ألمانيا برلين كانت واقعة في القسم الشيوعي من ألمانيا اللي هي ألمانيا الشرقية. على الرغم من أنه كانت واقعة في القسم الشرقي الشيوعي من ألمانيا إلا أنها كانت مقسومة قسمين، قسم شرقي شيوعي وقسم غربي رأسمالي. الألمان وضعهم في الجانب الشيوعي كان صعب جدا، كان حالهم تعبان قياسا ببرلين الغربية الرأسمالية. ذلك الألمان في برلين الشرقية الشيوعية كانوا يهربون إلى برلين الغربية الرأسمالية، يكون هناك ما يرجعون، أمر اللي خلى الاتحاد السوفيتي يأمر ببناء جدار ما بين برلين الشرقية وبرلين الغربية، عرف بجدار برلين. طبعا الألمان كان وضعهم ربما في هذا الحرب جدا منهار، وائل تشتتت والناس انقتلت. المهم يجي العام 1962 طائرة تجسس أمريكية وأثناء تحليقها فوق جزيرة كوبا اكتشف وجود صواريخ نووية سوفيتية على الأراضي الكوبية. تدرون هذا شنو معناه؟ معناها الأراضي الأمريكية أصبحت تحت رحمة النووي السوفيتي. حد يسأل يقول ماهر هذه الصواريخ شلون وصلت؟ أنا أقول لكم، كاسترو زعيم الثورة الشيوعية الكوبية راح إلى خروتشوف زعيم الاتحاد السوفيتي وقال له أنت شيوعي وأنا شيوعي، ليش ما تخلي صواريخ النووية السوفيتية يمي بكوبا حتى نهدد بها أمريكا؟ وافق الاتحاد السوفيتي ونصب الصواريخ بكوبا. صار عندنا لحد الآن أمريكا عندها صواريخ نووية بتركيا لتهديد الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي صار عنده صواريخ نووية كوبية لتهديد أمريكا. الوضع جدا متأزم. أمريكا بقيادة جون كينيدي تسكت؟ أكيد لا. جون كينيدي يأمر مباشرة بفرض حصار بحري على كوبا. أي دولة راح تفكر تكسر الحصار راح نهجم عليها ونعلن الحرب عليها. روتشوف زعيم الاتحاد السوفيتي يقرر كسر هذا الحصار. تحدي الولايات الولايات المتحدة الأمريكية. الموقف يتعقد والتهديدات تزداد. تصبح الحرب ما بين القطبين الرئيسية ربما راح تكون هالمرة مباشرة. العالم يترقب ويدخل مرحلة حبس الأنفاس، الاستعداد للحرب النووية، مرحلة انقراض البشر، أصعب مرحلة من مراحل الحرب الباردة. قرار إعلان الحرب خاصة حرب نووية مو بالقرار السهل، لذلك الطرفين غلبوا العقل والحكمة. الحوار لازم يكون سيد الموقف. إذن لهذا الخلاف اتفق جون كينيدي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وخروتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي، اتفقوا على عدد من النقاط لتقليل التوتر، والاتفاق هو فك الحصار البحري عن كوبا، اعتراف بها كدولة شيوعية. النقطة اتفقوا عليها هو أن تقوم أمريكا بسحب صواريخ النووية من تركيا. ثالث نقطة أن يقوم السوفيت بسحب صواريخهم من كوبا. الأمور هدأت. في عام 1963 يتم اغتيال رئيس الولايات المتحدة جون كينيدي أثناء محفل جماهيري، طبعا ضربوا طلقة براسه على الهواء مباشرة، وبموت كينيدي تنتهي حقبة من حقبات الحرب الباردة. وصلوا ياكم إلى النهاية، أتمنى أنه أكون توفقت بالشرح. أتمنى من عندكم ترجعون إلى قصة أمريكا وروسيا حرب العالمية الثانية، تتوضح عندكم الصورة. على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة، أقول لكم شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.